أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن هذا البرنامج يأتي ضمن منظومة إعلامية تهيئها حكومة هذه البلاد في جملة عدد من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، رغبة في تيسير أداء مناسكهم على الوجه المرضي شرعا. أيها الإخوة في الله، لا شك أن هذه البرامج تنال من الإعداد والتهيئة الشيء الكثير، وقد عهدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإرشاد في جملة ما تعهد به من هذه البرامج في إعداد هذه الحلقات التي فيها التنبيه على ما يحتاج إليه حجاج بيت الله الحرام. وقد عني بإعداد هذه الحلقات والترتيب لها منذ وقت مبكر صاحب الفضيلة الشيخ طلال العقيل، والذي يتلقى توجيهاته في هذه الإعدادات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمسؤولين في الوزارة. قبل أن نبدأ صاحب الفضيلة في ذكر ما يحتاج إليه الحجاج من بعض التنبيهات التي تعينهم على التهيئة والإعداد لهذا المنسك العظيم، نستأذنكم في هذا العرض التصويري المختار الذي أعده المسؤولون عن هذا البرنامج، فإلى هذا المقطع.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة: أهلا وسهلا بضيوف الرحمن.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق، مهوى أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة. إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة. يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذ بناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه، ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى هذا البيت، ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدي وبصيرة وبعقيدة خالية من المعتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وحين أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق بعث خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله، وليبين للناس ما وقعوا فيه من جهل وضلال، ويوضح لهم حقيقة عبادة الله التي خلق سبحانه وتعالى الإنس والجن لأجلها.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر عند توفر الاستطاعة المادية والبدنية، وتفد إلى الأراضي المقدسة في كل عام الملايين من الحجاج والمعتمرين لأداء هذه المناسك، وإيمانا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأهمية هذه الفريضة وضرورة تقديم أفضل الخدمات لكل من جاء لأداء هذه الشعيرة، فقد سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية، ووجهت كافة وزاراتها لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى بلادهم تحفهم عناية الله عز وجل. وستلمس أخي الحاج والمعتمر أن هناك الكثير من المشاريع والخدمات والبرامج المختلفة التي أعدت من أجل راحتك وأمنك واستقرارك، فلا تتردد في الاستفادة من كل هذه الخدمات. وأهلا وسهلا بك أخي المسلم ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين. أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد. نبدأ معكم صاحب الفضيلة الشيخ فالح، راغبين في أن تعرضوا لنا بعض ما يستعد به الحاج لبيت الله الحرام في أداء هذا النسك العظيم، وأيضا لا بأس أن نستقبل ما يرد من اتصالات أيها الإخوة والأخوات عبر أرقام الهاتف التي تظهر على الشاشة تباعا. أتمنى من الأستاذ أكرم لو تفضل بإظهار الرقم حتى نستقبل اتصالات من الآن لإتاحة الوقت الأكبر لتلقي الاتصالات. نستمع منكم صاحب الفضيلة الشيخ فالح إلى ما ترون مما ينبغي أن يستعد به الحاج بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا اتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كما سمعنا في العرض الذي قبل قليل أن الحج ركن من أركان الإسلام، ومعنى ذلك أن الحج لا يقبل إسلام العبد إلا به، ولذلك جاء في دين الله عز وجل أن الحج يجب على من كان مستطيعا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، ومعنى ذلك أنه أمر عظيم يجب على الإنسان أن يستعد له الاستعداد الكبير. هذا الاستعداد ممكن يشمل عدة أمور. أولا الاستعداد النفسي للحج، فالحج يجب على المسلم مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، لذلك يحاول هذا الحاج أن يستعد استعدادا كبيرا ليأتي هذا الحج الذي هو واجب في العمر مرة واحدة، أن يستعد له الاستعداد النفسي أولا والتهيئة النفسية بأنه مقدم على هذه العبادة العظيمة. هذا الأمر الأول،
هذا في جانب الاستعداد النفسي. إذا سمحتم نأتي لما بقي من الاستعدادات بعد تلقي هذا الاتصال.
ما شاء الله.
نعم.
طيب،
أم أسامة من السعودية تفضل بسؤالك الدكتور فالح. ألو، ممكن ترفعين الصوت أم أسامة وتفضلي بسؤالك.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا حجيت قبل 5 سنوات، وأنا من سكان أهل جدة، وكنت سويت الحج إنه يكون أكون قارنة في الحج، ويعني قرأت النسوك وفهمت، لكن سبحان الله لما طلعنا الحج مع فرحتي بالحج وهذا ما أديت العمرة، وحجيت وهديت ونزلنا ويعني ما تنبهت للموضوع هذا إلا بعد 4 سنين إنه أنا كان عندي تقصير في موضوع العمرة.
موضوع العمرة.
أيوة.
كيف التقصير ما هو؟
ودي لو ما اعتمرت يعني أنا طلعت حج.
يعني طفتي وسعيتي؟
لا لما طلعنا مع حملة الحج طلعنا قعدنا في منى وبعدين ودونا على عرفة ونفس اللي هو الحملة يعني.
إيه لكن أنت نويتي إيش؟
أنا نويت إني أكون قارنة للحج بس اضطرت وقت العمرة.
قارنة يعني نويتي القران؟
نعم.
نعم ماشي. طيب محل السؤال؟
إيش الحكم في حالتي؟ يعني إيش علي؟
نعم.
نعم. إذا موضع الإشكال أنها تقول الشيخ أنها لم تؤدي عمرة وهي تفهم يعني العمرة قد تكون مستقلة.
نعم.
انتهى السؤال مسامة. نعم تفضل يا شيخ.
إذا رأيت نؤجل الجواب على مسامة ونكمل الاستعدادات لئلا نرجع إليها مرة أخرى.
تفضل يا شيخ.
من أهم الاستعدادات تجريد النية لله سبحانه وتعالى. الحج مغري في سفره وفي المعايشة فيه ويختلف عن طبيعة العبادات الأخرى من حيث أن عمل جماعي كبير على مستوى ضخم جدا والاستعدادات له كبيرة. الصلاة أمرها فردي ويصليها الرجل في المسجد. الصيام بين العبد وبين ربه. الحج يختلف. الحج عمل حركة جماعية كبرى. لذلك النية قد يعتريها ما يعتريها أن يكون الإنسان حاج، أن يواري الناس في هذا الحج، أن يطلب مطالب معينة، لذلك يحتاج إلى تجديد النية لله سبحانه وتعالى بأن يخلص هذا الحج لله جل وعلا. الأمر الثاني الثالث، النفس مليئة بالشوائب قبل الحج، لذلك تحتاج إلى تجريدها من هذه الشوائب، وأهم هذه الشوائب ما كان متعلقا بالخلق، فأن يتوب إلى الله جل وعلا من سائر المعاصي ويتحلل من مظالم الخلق. أحد أخذ شيء من ماله وأحد تكلم في حقه فيحاول يتحلل بإرجاع الأموال إلى أهلها، وكذلك بالتوبة لله سبحانه وتعالى وأن يندم على أفعاله الأخرى. الأمر الرابع أن يستشعر إلى أي شيء هو سيسافر، سياحة، هو سيسافر من أجل التجارة، هو سيسافر من أجل زيارة صديق أو قريب، هو سيسافر من أجل الاطلاع على أمر معين، هو سيسافر لأن يؤدي عبادة من العبادات العظيمة لله جل وعلا، فهذا يتطلب منه أن يستشعر أهمية هذه العبادة، وأن ما ذكره وما جاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في فضل هذه العبادة يكون حاضرا أمامه، وهذا له مردوده على النفس بأن يتجرد أثناء هذه العبادة من معاصي الله عز وجل، يتجرد من مظالم الخلق، يتجرد من التعدي على الأنفس على الممتلكات، يقدر هذه الحركة الجماعية، هذا كله يزيد من رصيده في قبول الحج. لذلك هذا المعنى الدقيق جاء في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيستشعر العبد أهمية هذه العبادة، ينعكس هذا على سلوكه في الحج وعمله في ذلك. أيضا أن يعزم العزم الأكيد على أن يقتدي بأفعال الحج بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه إلى هذه النقطة بالذات، وتحت كل منسك أو أثناء كل منسك يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. لذلك يعزم المسلم على أن يستشعر بعد أن يستشعر أفعال أهمية هذه العبادة أن يعزم على فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به. من الاستعدادات أيضا
ملحظ لطيف يا شيخ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هو ديننا، هو دينكم أيها الناس.
بلا شك، والدين كما يتلقى بالقول هو يتلقى بالفعل،
تطبيق الفعل.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا للأمة كلها. الحج أعظم مجال من المجالات التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يطوف راكبا، كان يسعى راكبا لأجل الأمة كلها تنظر إلى فعله، ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. من الاستعدادات أن يخلص كما خلص النفس ويخلص النية، يخلص المال من أن يحج بمال حرام أو مال مشبوه بأن يحج بمال حلال. يستشعر قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وثم ذكر الرجل يطيل السفر، شف انظر، يطيل السفر، وأهم السفر هو السفر للعبادة، يطيل السفر، هنا موضع قبول للدعاء، لذلك أبرزه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يطيل السفر أشعث أغبر، لأن هذا من عوامل التذلل، يمد يديه إلى السماء، وهذا من عوامل قبول الدعاء: يا ربي يا رب، لكن مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. إذن يعني هذا الذي يطعم الحرام ويشرب الحرام ويتعامل بالحرام مهما دعا لا يستجاب له، لأنه وضع حاجز قوي لعدم قبول العبادة. الأمر الأخير
نأتي لها إذا سمحت لي شيخ بعد هذا الفاصل الذي يشير إلى المخرج، فنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لإكمال بعد قليل بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. كنا صاحب الفضيلة قد تلقينا في بدء الحلقة اتصالا من إحدى الأخوات، سنجيب عنه مع هذا الاتصال الذي نتلقاه الآن من الأخ الكريم مجدي من السعودية.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليك.
من فضل سعادتك، أنا أعمل في الطائف ومقيم فيها من 5 سنوات. العام والدي والدتي حضروا زيارة لي بنية الحج، وأدوا عمرة رمضان ورجعوا الطائف عندي. في شهر شوال أدينا جميعا عمرة، ولما رجعنا من العمرة سمعنا أن أصبحنا متمتعين وأن علينا جميعا هدي، فما هو الصحيح في هذا يعني؟
وتم الحج العام الماضي؟
لا لم يحجوا العام الماضي.
أنت تتكلم عن هذه السنة إذن؟
العام هذا.
نعم. إذن
يعني أدوا أدينا عمرة في شوال بنية العمرة العادية، لا ندري أنه تمتع أو عدم.
وأنتم تنوون السنة هذه الحج بإذن الله؟
بأمر الله، الوالد والوالدة جايين من مصر بنية الحج، وأنا مقيم في الطائف وبنية الحج برضه.
جميل، تسمع الإجابة بإذن الله. تفضل الشيخ. شكرا لاتصالك أخي الكريم. تفضل الشيخ.
قبل الإجابة على السؤالين نكمل ما يتعلق بالاستعدادات. أن يحرص الحاج على أن تكون المجموعة أو الحملة أو المجموعة اللي يرافقها في الحج أن تكون رفقة معينة على أداء النسك على الوجه الشرعي. سؤال أم أسامة، أم أسامة تقول حجت قبل 5 سنوات، 5 سنوات وحجت قارنة، وفي نظرها أن لم تطف ولم تسعى ونسيت العمرة، هكذا عبرت. الحج القارن هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، ويبقى بالنسبة له طواف القدوم سنة، فإن طافه فحسن قبل يوم عرفة، فإن سعى مع طواف القدوم سقط عنه سعي الحج. أم أسامة لم تطف ولم تسعى فليس عليها شيء، لأن طواف القدوم سنة والسعي قد سعت مع طواف الإفاضة بعد وقوفها بعرفة، فليس عليها شيء والحمد لله، وأصبحت قارنة وأخذت العمرة والحج معا.
نعم، فدخلت أعمال العمرة في الحج.
دخلت أعمال العمرة في الحج.
أحسن الله عليكم.
أما الأخ مجدي يقول أن والده ووالدته جاءوا من مصر وأخذوا عمرة في شوال واستقروا عنده في الطائف، وينوون السنة هذه أن يحجوا،
فهل يكونوا متمتعين؟
بالنسبة لوالدته ووالده، هؤلاء يكونوا متمتعين لأنهم أخذوا عمرة في أشهر الحج ولم يرجعوا إلى بلدهم. أما بالنسبة له هو فهو الآن مخير بين الأنساك الثلاثة، مخير بين الأنساك الثلاثة، إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن أراد التمتع يأخذ عمرة أخرى، لأن بالنسبة له ما دام أن إقامته في الطائف منذ 5 سنوات فهو حينئذ أصبح مقيما في الطائف، ورجع إلى الطائف بعد العمرة فانقطع تمتعه.
جميل.
إذن الخلاصة أن والده ووالدته متمتعين
وعليهم بهذا هدي،
وعليهم بناء على هذا هدي، أما هو فهو مخير الآن بين الأنساك الثلاثة.
جميل. صاحب الفضيل، قبل أن نأتي إلى عرض مقطع يتعلق بالأنساك وشرحها، تفضلتم بالإشارة إلى ما يستعد به الحاج. هنالك شيخ ما يتعلق بالتعلم بمفهومه الشامل، وأيضا الاطلاع على الترتيبات والإعدادات التي تكون للحجاج. الحقيقة الشيخ، ويعني من حج من قبل يدرك أن الحجاج يمكن أن يكون حجهم ميسرا إذا التزموا بالترتيبات والإعدادات التي تعدها الجهات المسؤولة. فما التوجيه حيال هذا الأمر، خاصة وأن بعض الناس قد ينظر لأن ترتيبات سواء فيما يتعلق بالجوازات، بالدفاع المدني، بإجراءات السلامة، بتوفيج الحجيج، أن هذه أمور اجتهادية ليس لها صلة بالشرع، هكذا يظن البعض. هل من كلمة حول هذا الموضوع؟
من الاستعدادات ما أشرتم إليه وهو مسألة التعلم أو العلم بما يجب على الحج، وهنا يجب عليه أمران.
نعم.
الأمر الأول تعلم مناسك الحج لئلا يقع في محظور من محظورات الحج، يعني يعلم أن حجه تمتع، أن حجه قران، أن حجه إفراد، الطواف الذي عليه، السعي، رمي الجمار إلى آخره. وهذا يستحسن أن يكون علمه سابقا.
جميل.
بأن يتعلم هذا وهو في بلده، وإن لم يتيسر فبما هيئ ولله الحمد من توزيع الكتب، من إيجاد المشايخ الموجودين في المنافذ، الموجودين في المطارات، الموجودين في مكة، المواقيت إلى آخره، أو عن طريق السؤال والجواب. لا يدخل في نسك إلا وقد تعلم هذا النسك، وهذا أمر ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن أي عمل مبني قبول، يعني مبني قبوله على أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني
المتابع.
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هذا أمر قلبي بين العبد وبين ربه جل وعلا. أما الأمر الثاني فيلزم منه التعلم. وخطأ كثير من الناس يقول أنا عملي لله، أنا ما أردت إلا الخير، أنا ما أردت إلا الصلاح والإصلاح. لكن هل طريقك سليم أو صحيح؟ الطريق السليم أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهم الأمور قضية العبادات. الأمر الثاني في التعلم أن يعلم حال البلد الذي قدم إليه، ما يعني أين المسجد الحرام، الطرق الموصلة إليه، الاستعدادات الكبيرة الآن من قبل الدولة وفقها الله عز وجل في مثل ما أشرت في قضية الأمور الأمنية والسلامة، الأمور التسهيلات، يعني أن يعلم ما هي التسهيلات التي أمامه، أن يعلم ما هي المحظورات. وضعت مجموعة من الترتيبات والأنظمة التي كلها تصب في خدمة هذا الحج وهذا الحاج. فإذا ما اختل هذا الحاج عن المسار الصحيح قد يسبب ارتباكا. أقول على سبيل المثال، شعارنا الموجود هنا المكتوب الحج بتصريح مطلب شرعي
صحيح.
طبيعي، وهذا اجتهاد لا شك أنه اجتهاد، لكن اجتهاد أصبح شرعيا. لماذا؟ لأن الهدف منه هو مصلحة الحج،
الحاج أن يتواصل مع أصحاب الفضيلة العلماء للاستفسار عما يشكل عليه وعما يحتاج إليه. ماذا أستاذ أكرم، هل لديكم بالإمكان إظهار الرقم المجاني على الشاشة حتى يستفيد منه؟ وأرجو أن يتكرر هذا في هذه الحلقة وفي غيرها، إذا كان لديكم بالإمكان إظهاره إذا سمحتم إن شاء الله. إذا نأخذ اتصالا من الأردن من الأخ الكريم سليمان. مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا ومرحبا، الله حييك.
شيخ، أنا حجيت قبل 4 سنوات.
نسأل الله القبول.
حجيت قبل 4 سنوات.
نعم.
بعثة الحج عندنا بالأردن دائما احنا مستعجلين، يعني بالرمل الجمار مستعجلة، أنا مستعجل كنت.
نعم.
الرمية الثانية قالوا لنا بعثة الحج الأردنية ارمي الرمي الثاني بعد الزوال والرمي الثالثة بعد الساعة 1 بالليل.
نعم.
لأنه في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه بعد ما تطلع الشمس ترمي الرمي الثالثة، إذا كنت مستعجل وتطلع تنزل على مكة وتودع.
نعم.
ما بدريش يطلع لي شيء يعني أنا ك
يعني متى
هدي.
متى رميتم؟
أيوة.
متى رميتم؟
أنا رميت ثاني يوم بعد الزوال الرمية الثانية.
اليوم الثاني عشر متى رميتم؟
رميت الحادي عشر.
الثاني عشر.
الثاني عشر بعد الزوال.
بعد الزوال.
بعد الزوال ورميت الرمية الثالثة بعد الجمعة بالليل نفس اليوم.
نعم نعم.
هاي علي أنا هاي من بث الحج يعني أنا مجبور إني ما بث الحج الأردنية إني مستعجل قالوا لنا ارموا بعد الساعة 1 بالليل جاهز.
نعم.
ما بدريش أنا إنه يرجع يلحقني إنه فدوة أو هذي أو هذي إني خلصت بشيء.
نعم نعم.
وفي شغلة ثانية يا شيخ بسألك عن بالنسبة للعمرة.
نعم.
العمرة في إلي أخو من الرعنية على العمرة أقول له الرعنية في شهر 6 يقول لي بشهر رمضان أحسن وأحل وأبرك. أقول له بشهر 6 ما فيش أزمة وما فيش شيء. شو رأيك يا شيخ يعني كل العمرة كل وقت أجر أكبر أكثر ولا برمضان أجر أكثر ولا كل أوقات أجر واحد؟
نعم.
طيب تسمع أخي الكريم الإجابة بعد قليل بإذن الله تعالى. سوف نذهب إلى عرض مختصر حول أنساك الحج ثم نأتي للإجابة عن سؤال الأخ الكريم سليمان وأيضا لشرح هذه المناسك بعون الله، فابقوا معنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة شرح الأنساك.
لك والملك لا شريك لك.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
للحج ثلاثة أوجه تعرف بالأنساك، ولكل نسك صفة وواجبات يجب الإتيان بها حتى يكون الحج صحيحا. وهذه الأنساك الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد، وأفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي، وهو النسك الذي أمر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه.
فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها بطواف وسعى وتقصير ويحل الحل كله، فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه وخرج إلى المشاعر وأتم الحج، وعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه لا يتحلل، ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن ويتم بقية النسك المكون من نسكين عمرة وحج، إلا أنه لا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم، وعليه هدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما الإفراد أن يحرم بالحج وحده، إذا وصل إلى الميقات قال لبيك حجا فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى أن يتم النسك، وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. وأفضل هذه الأنساك التمتع، ثم القران، ثم الإفراد.
أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.
لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. كنا قد توقفنا مع سؤال من الأخ الكريم سليمان من الأردن، وقبل أن نأتي شرح هذه الأنساك المشار إليها نجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ فالح. الأخ سليمان ذكر قال أنه قبل 4 سنوات استعجل في الرمي بعد في اليوم 12، وعجل الرمي اليوم الأخير ليجعله بعد 1 PM بناء على ما ذكر لهم آنذاك، فما الجواب؟
بالنسبة للجواب على هذا السؤال، هو الأخ سليمان ذكر أنه حج قبل 4 سنوات، وكأن الذي فهمت من سؤاله أنهم متأخرون.
نعم.
يعني رموا يوم 11 ورووا اليوم 12 بعد الزوال، ورموا اليوم 13 بعد 1 PM يعني في ليلة 13.
هو كان يقصد الشيخ الرمية الثانية، يعني ليست باعتبار الرمية جمرة العقبة، الرمية الثانية اللي هي اليوم 12.
على أي حال، سواء اليوم 12 أو 13،
اليوم 11 إذا سمحتم الشيخ، يعني يقول الرمية الثانية باعتبار اليوم الأول العقبة. نعم. هو الأول.
على أي حال، يعني سواء كان 12 أو 13
أو 11،
11 يقول إيه؟ بعد الزوال.
إيه نعم،
هذا لا إشكال فيه.
فاليوم 12 حتى يتجنب الزحام.
إيه نعم، رموا بعد 1 PM
ليلة. يبدو أن هذا الذي،
وكانوا متعجلين. نعم. أو كانوا متأخرين ورموا ليلة 13 بعد 1 PM.
نعم.
الجواب على هذا، إن كان هذا بني على فتوى من عندهم.
نعم.
ليس على اجتهاد إداري من إدارة الحملة، فالمفتي هنا أفتاهم بناء على ما يرى،
يعني أنهم سألوا وأحد المفتي
سألوا وأفتوا إذا كان معهم مفتي. أما إذا كان بناء على أمر إداري فالرمي نقول أنه يبدأ اليوم، أي يوم من الفجر، وبناء عليه يبدأ رمي 11 والثاني عشر، يبدأ اليوم لا يبدأ الرمي بعد طلوع الفجر. بناء على ذلك فرميهم في 1 PM رمي يعتبر خطأ، يعتبر خطأ، وإنما لو رموا بعد طلوع الشمس مثلا فهذا فيه فتاوى، وموجود من أهل العلم من يقول بأنه يجوز الرمي بهذا، لكن الأولى اتباع السنة، وهو أن يرمى بعد الزوال، خصوصا ولله الحمد والمنة أن الدولة وفقها الله عملت الترتيبات العجيبة والكبيرة في قضية تيسير أمر الرمي، وأن الزحام المشهود الذي كان في سنوات ماضية الآن يعني انتهى ولله الحمد والمنة. إذا كان لم يبنى أمرهم على فتوى فيستحسن أن كل واحد منهم يتصدق بأي صدقة في الحرم، يتصدق أو يوكلون من يتصدق عنهم ما دام رميهم في يوم العيد ورميهم في اليوم 11 سليما. نعم.
قبل أن نذهب إلى الفاصل، سؤاله الثاني يقول هل العمرة في رمضان تختلف عن العمرة في أي شهر آخر؟
نعم، العمرة هي عمل عبادي يؤجر عليه صاحبه، قال عليه الصلاة والسلام والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولكن العمرة في رمضان لها مزية. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عند ابن حبان تعدل حجة معي، فهي تزيد في الأجر بحكم حرمة رمضان. لكن الأخ أشار إلى مسألة مهمة في أثناء سؤاله، قال رمضان زحام ولو قدمنا في شهر 6 أو غيره، إذا كان قصد هذا بأن يؤدي العمرة على وجه الشرعي ويتجنب الزحام والمحظورات فهذا يؤجر على هذه النية أجرا مضاعفا تقبل الله من الجميع.
بارك الله فيكم. سنأتي لشرح الأنساك المشار إليها في التقرير قبل قليل بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا البرنامج الحج خطوة خطوة، وضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير. شيخ، قبل قليل جاء ذكر الأنساك ونود شرحها ولو بإيجاز بإذن الله تعالى، لكن لدينا هذا الاتصال من الأخ الكريم محمد، فمرحبا بك، تفضل أخ محمد.
مرحب بك يا شيخ، لو سمحت أنا مقيم في جدة لسه جاي من مصر جديد.
الحمد لله على السلامة.
ما عملتش قبل كده ولا عمره ولا حج، أنا لسه جاي جديد، فكنت عايز أعرف بالضبط إيه اللي أنا أعمله عشان خاطر بإذن الله لما أروح أحج ما أقعش في غلط ولا أعمل أي حاجة غلط، بس كنت عايز أعرف إيه بالضبط اللي أنا ممكن أعمله عشان ما أعملش حاجة غلط ولا حاجة.
طيب. الله حيك. طبعا هذا السؤال ما شاء الله يستغرق حلقات، لكن لو تابعت معنا في هذه الحلقة ولها إعادات وأيضا الحلقات القادمة وغيرها من البرامج، وسوف تستمع من صاحب الفضيلة الشيخ فالح ما يتعلق بهذه الأنساك التي تطلب التفقه فيها. أيضا نأخذ هذا الاتصال، سنأتي للإجابة بعد قليل. الأخ الكريم مولاي من فرنسا، مرحبا بك، تفضل مولاي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني الزوج وزوجته السنة الماضية ذهبوا إلى فرنسا، يعني دخلوا بالعمرة متمتعان.
نعم
نعم.
وعند ذلك يعني عليهم الهدي.
نعم.
كل واحد منهم هدي أو هدي واحد.
نعم.
أريد منكم الجواب.
نعم. تستمع الجواب بإذن الله. شكرا لك أخي الكريم، تفضل يا شيخ. نبدأ بمولاي، هل يلزم كل منهما هديا مستقلا أم يكفيهما هدي تمتع واحد؟
إن كانوا كلهم متمتعين فكل واحد منهم عليه هدي، كل واحد منهم. نعم. عليه هدي، لأن كل واحد منهم عبادته مستقلة عن الآخر.
نعم. كان الأخ محمد سأل شيخ عن يقول ماذا أصنع.
نعم، الأخ محمد يقول أنه جاء إلى جدة لأجل العمل والاستقامة في جدة كما عبر، يقول مقيم جديد.
نعم.
ويريد الحج، إذن أصبحت جدة هي مقره، وبناء عليه فيحرم من جدة في أي نسك يريد، سواء كان أراد الإفراد بمعنى الحج وحده أو أراد القران، وسيأتي شرحهم، أو القران وهو العمرة مع الحج في نسك واحد، أو أراد التمتع وهو العمرة مستقلة عن الحج ثم الحج، فالأمر مخير له. وكما نصحته بأن يتابع هذه الحلقات ويقرأ بعض الكتيبات التي تفيده في تفاصيل الحج.
بارك. نعم. الله فيكم. أيضا اتصال من العراق، الأخ الكريم أحمد. الله حيك أخ أحمد.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل حياك الله، بس عندي سؤال ممكن.
تفضل.
أثناء المناسك لازم عندك وضوء كامل، يعني بالميناء بالجبل عرفات بالمزدلفة بالصفا والمروة، لازم عندك وضوء كامل يعني.
كيف؟
يسأل تقول الطواف بين الصفا والمروة هل يلزم له طهارة، هل يلزم له وضوء، هكذا قلت؟ طيب تسمع الإجابة بعد قليل، أظن هذا هو هذا السؤال الأخ أحمد.
نعم.
أيضا محمد من السعودية لديه سؤال توجه به صاحب الفضيلة الشيخ فالح، تفضل يا أخي الكريم.
ألو.
نعم الله حيك.
السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام. السلام.
كيف حالك الشيخ؟
حياك الله وبياك.
لو سمحت، زوجتي من المدينة وأهلها بالطائف وتبغى تحج، يعني على أساس تروح تحج مع أهلها، هل يلزمها الإحرام من المدينة أو لازم تحرم من الطائف؟
طيب. نعم. تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله. نبتدأ بالإجابة عن هذا السؤال الأخير، وهي قادمة إلى الطائف يلزمها أن تحرم من المدينة الشيخ، أم يعني إذا نزلت بالطائف ممكن أن تحرم من السيل؟
إذا قصدت الطائف وهي من المدينة ثم جاءت للحج من الطائف فتحرم من ميقات الطائف، وهو من ميقات الهدى أو السيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المواقيت: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن.
لكن يلزمها أيضا عند خروجها من المدينة أنها تحرم
ما دام قصدت الطائف، لم تقصد من المدينة الحج. لو قصدت الحج من المدينة فيلزمها الإحرام من ميقات المدينة من ذي الحليفة.
بارك الله فيكم. أيضا الأخ الكريم أحمد من العراق كان الله في عونهم سأل، قال: هل الطواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، هل يلزم له طهارة؟
السعي بين الصفا والمروة لا يلزم له الطهارة، ولكن تستحسن الطهارة ليبقى على العبادة طاهرة، لكن لو أحدث لا شيء في ذلك.
طيب أنا أخشى يضيق الوقت على شرح المناسك، لكن عندنا سؤال ربما يكون هو الأخير من أم إسراء في فرنسا، تفضلي بسؤالك. ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
نعم.
فضيلة الشيخ، عندي 4 أسئلة من فضلك.
نعم.
الأول،
السؤال الأول، أنا أنوي الحج أنا وزوجي هذا العام إن شاء الله.
نعم.
وأريد السؤال الأول هو: هل نحن في فرنسا نقوم لكي نذهب إلى الحج عن طريق طائرة، قبل من سنة الإحرام أن نقوم بالغسل، هل يمكن أن نقوم بالغسل قبل في بيتنا في فرنسا قبل أن نركب الطائرة ونصلي ركعتين كذلك، أو في الطائرة عند الوصول إلى الميقات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عند نحن ناوي الحج كتمتع.
نعم.
تمتع.
نعم نعم.
وأنا يمكن أن أكون في تلك الأيام عند الوصول إلى مكة، يمكن أن أكون بالدورة.
نعم.
بالدورة. فكيف أقوم بالعمرة؟
نعم.
هل أقوم بالعمرة، هل لا أقوم بالطواف، أقوم بالسعي فقط والتقصير، أو أنتظر حتى أطهر ثم أقوم بعمرة؟
نعم. الثالث،
وننوي كذلك أن نستقر هناك 15 يوم.
نعم.
فهل بتقصير صلاة طول هذه المدة؟
فهل إيش؟
تقصير في الصلاة طول هذه المدة.
تقصير
الصلاة.
نعم. الرابع،
السؤال الرابع، اسمح لي فضيلة الشيخ، هل يمكن عند أخذ عمرة لي، هل يمكن أخذ عمرات بعد التحلل، هل يمكن أخذ عمرات لأشخاص آخرين بين العمرة والحج؟
نعم.
طيب، شكرا لاتصالكم إسراء. صاحب الفضيلة، بقي معنا 5 دقائق، هل ترون الاتجاه لشرح المناسك أو نؤجلها ملخصة في حلقة الغد بإذن الله والإجابة عن أسئلة الأخت، أم ماذا ترون؟
نجيب الأسئلة بشكل مختصر، فإن بقي وقت أجبنا على المناسك، وإلا جعلنا مقدمة لحلقة الغد إن شاء الله.
على بركة الله.
أما السؤال الأول، هي تقول ننوي الحج في الطائرة، فهل نتهيأ باللباس قبل ركوب الطائرة أو في الطائرة؟ الأمر في ذلك واسع، والذي يعني يريح الإنسان بأن يتهيأ في بيته، فإذا ركب في الطائرة وقرب من الميقات أحرم إذا حاذ الميقات.
إذا لا حرج من الاستعداد والتهيؤ في البيت.
لا حرج من الاستعداد بأن يتهيأ في بيته من جميع أنواع التهيؤ، من الاغتسال وقص الشعر وغير ذلك.
نعم.
لكن الإحرام يبقى في الطائرة، الإحرام المقصود النية.
نعم.
النية، أما اللباس فله أن يلبس ما شاء
عند المرور والمحاذاة،
عند محاذاة الميقات، عندما يقول قائد الطائرة بأن حذين الميقات يدخل في النسك
وهو التلبية.
نعم. السؤال الثاني تقول احتمال تأتيني الدورة وأنا ناوية الحج متمتعة، هذا يأتي كثير. فإذا نوت المرأة الحج التمتع وبعد نيتها جاءتها الدورة، فإن كان هناك وقت قبل عرفة بأن تطوف وتسعى، يعني تطهر قبل يوم عرفة، فتطوف وتسعى قبل يوم عرفة وتقصر ثم تحرم من جديد بالحج. أما إذا جاءها اليوم الثامن أو اليوم التاسع وهي لا زالت على دورتها، فتلقائيا تكون قارنة، تكون قارنة. وهذا مثل حالة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أحرمت ولكنها أتت الدورة فأصبحت قارنة، والحمد لله على التيسير.
معنى ذلك أنها لا تطوف، يعني لا تؤدي العمرة،
لا تطوف وتذهب ولا للمناسك. تسعى.
نعم.
ما دامت عليها الدورة وتؤجل الطواف والسعي بعد طهرها إن شاء الله، ويكون طواف إفاضة وسعي الحج. جلوسهم في مكة مع الحج بمجموعه 15 يوما، تقول هل لنا أن نقصر الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس قبل 4 أيام قبل الحج وكان يقصر الصلاة، وأيضا في أيام الحج قصر الصلاة، فلا حرج حينئذ إن شاء الله من قصر الرباعي. الصلاة.
نعم.
نعم.
وسألت قالت إن هل بالإمكان للشخص إذا بقي هذه الفترة أن يكرر العمرة، يأتي بأكثر من عمرة؟
إذا أنهى أعمال الحج فلا بأس، لكن يراعي مسائل الزحام وأوقات الزحام، والحج في هذه السنين الحج كثير، الحجاج كثير، فلو ما دام أن عندها مدة 15 يوما فتؤجلها حتى يخف الزحام ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، لأن الناس رجعوا بحج وعمرة وهي رجعت وقد أتتها الدورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعتمر بها، أن يخرج بها إلى التنعيم.
نعم.
فلا حرج إن شاء الله، لكن يراعى مسائل الزحام لا يكون بعد الحج مباشرة.
أحسن. نعم. الله عليكم شيخ، بقي معنا أقل من دقيقة ونصف، وقد أشرتم إلى ملحظ مهم نختم به وهو ما يتعلق بالزحام شيخ. يعني نلحظ الحج وفيه الصغير والكبير وفيه النساء حقيقة، ولنتحدث بهذا بكل صراحة، أن اللطف والرفق يعني قد نجده يقل في بعض المواضع الزحام خصوصا، ما توجيهكم لحجاج بيت الله الحرام وأثر ذلك في قبول حجه؟
هذا يقودنا إلى السر في تركيز الشرع على قضية الرفث والفسوق، الرفث والفسوق الذي ذكرناه في بداية الحلقة. الله سبحانه وتعالى قال حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق. الفسق هنا هو كل ما خرج عن طاعة الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هنا الحج شراكة، عمل جماعي كبير، ف بخاصة وقت الزحام، سواء زحام السيارات، زحام الأفراد في الطواف، في السعي، في رمي الجمار، في غيره من المناسك، حينئذ قد الشيطان يدخل على الإنسان ويغضب، وقد يعامل الآخرين معاملة متعبة ومعاملة شادة. هنا يأتي يتذكر من حج فلم يرفث ولم يفسق.
أسأل الله.
الحج أشهر معلومات فمن حج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. لذلك ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على الهدوء والطمأنينة والسكينة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع حجهم.
بارك. نعم. الله فيكم. إذن هذه الخطوة الأولى في الحج، وكان ضيفنا أيها الأخوة والأخوات صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير المشرف العام على شبكة موقع السنة وعلومها، والأستاذ أستاذ السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى غدا قبل هذا الموعد بنحو الساعة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ييسر على حجاج بيته حجهم، وأن يوفق المسؤولين في هذه البلاد الكريمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وفيه خير الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.